بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ النشرة بأبرز العناوين. دعاوى وأرقام بين المجلس والمصارف. وفرانسوا باسيل:
نحن بلبنان ما عندنا فقراء لأن عندنا نفوس كبيرة.
اللجان تناقش السلسلة وتبعد الجلسة العامة. الخطة الأمنية: مزيد من الموقوفين بقاعا وشمالا. اهتزت قدرتها على الردع فعادت إلى التهويل. 100 قتيل بين داعش والنصرة في البوكمال السورية. أهلا بكم. لا فقراء في لبنان. الرأي ليس لدراسة اقتصادية من جهة محلية أو دولية، بل لمجموعة من المصرفيين ممن تربعوا على أكوام من المال فباتوا لا يقرؤون إلا بلغة الأرقام ولو من خيالات باريس 3 وما فوق. وبالأرقام كان الرد على احتجاج المصرفيين الذين سجلوا في تاريخهم تحركا فريدا من نوعه بإقفال مصارفهم والإضراب يوم عمل كامل. إضراب وصفه الرئيس نبيه بري كمن يطلق الرصاص على رجليه، أي لم يصب سوى نفسه، بعد أن أصابوا اللبنانيين رؤساء ومرؤوسين بحملة تصريحات حرمتهم زيارة الرئيس نبيه بري قبل الاعتذار من مجلس النواب الذي اتهموه بسرقة المال العام. فأين المال العام؟ نحو 1,800,000,000 دولار هي الأرباح التي يجنيها المصرفيون سنويا من الدولة، مستفيدين من 50,000,000,000 دولار موظفة كسندات الخزينة، فهم يدفعون ضريبة لا تتعدى 5% والزيادة المطروحة 2%، فيما تدفع الشركات المنتجة ضريبة تصل إلى 15%. وبعد المكاشفات مع الجهات المعنية أقر المصرفيون بحقيقة الأرباح الخيالية وعادوا إلى الخطابات الواقعية معتذرين من النواب لإبطال دعوى رفعها ضدهم النائب هاني قبيصي باسم النواب، ومقرين بحق الموظفين بسلسلة الرتب والرواتب مع بعض الإصلاحات. من الحدث المصرفي إضرابا وتصريحات نبدأ.
وللأغنياء إضرابهم أيضا. مصارف لبنان أغفرت أبوابها لوجه زبائنها بعد قرار اتخذ برفع ضريبة إضافية على فوائد الودائع المصرفية، فأودع المصرفيون في سجلهم تحركا فريدا من نوعه أربك المودع اللبناني. الإضراب أرفق بتحرك نحو وزير المال علي حسن خليل، وبعد نقاش على مدار ساعة ونصف ساعة لم يجد بعدها المصرفيون في لبنان فقراء، ولم يجد وزير المال مبررا لتحركهم الذي لن يغير بالقناعات كما قال.
اليوم بالنسبة لنا نحن ما بدي اسمع كلمة فقراء بلبنان، لان الفقراء بيكونوا بالعقلية. نحن بلبنان ما عندنا فقراء لان عندنا نفوس كبيرة، لان عندنا نفوس كبيرة بلبنان. بقى بالواقع نحن حريصين على أوضاع البلد والتطور والحل المشاكل سلميا وبالتفاهم.
المجلس النيابي عم بيمارس حقه ودوره الطبيعي بالتشريع، وهذا حق مطلق ما حدا بيقدر يقيده ولا يضغط عليه. الضجة المثارة اليوم حول الأعباء المفروضة على المصارف لا تشكل فعلا قيمة كبيرة تؤثر على أوضاعهم والنتائج المالية العامة لهم.
انتفاضة المصارف على نسبة الأرباح المقتطعة من فوائدهم لتغطية كلفة تمويل السلسلة يرد عليها أهل الاختصاص بالأرقام.
في العام 2013 حققت المصارف اللبنانية حوالي 2,000,000,000 دولار، 2,000,000,000 دولار، وهي حققت أرباح طائلة وغير طبيعية أصلا. يعني مع رفع ضريبة على ربح الفوائد إلى 7% ستبقى أقل بكثير من الضريبة التي تدفعها الشركات على أرباحها، وهذا أمر غير منطقي. أي أن بالواقع يجب أن تكون الضريبة على ربح الفوائد كونها ضريبة على الريع، والريع هو عامل سلبي في الاقتصاد، يجب أن تكون أعلى من الضريبة على الأرباح ولا سيما في الشركات التي توظف قوى عاملة.
وللاقتصاديين تساؤل عن مصدر آخر للتمويل، الحسابات المصرفية المجهولة تحت عنوان السرية المصرفية، فهل تطالها الضرائب المحقة؟
إضراب القطاع المصرفي جاء على وقع سجال ودعاوى قضائية بين رئيس جمعية المصارف فرانسوا باسيل والمجلس النيابي على خلفية تهجم باسيل على النواب.
استنفرت قرارات اللجان النيابية المشتركة بشأن التعديلات الضريبية المقترحة أصحاب المصارف.
هن المفروض يدافعوا عن مصالح الشعب.
استنفار تطور إلى تصعيد كلامي لرئيس الجمعية فرانسوا باسيل ضد النواب والمجلس النيابي في وسائل الإعلام، لكن باسيل سرعان ما طلب موعدا عاجلا لمجلس إدارة جمعية المصارف مع رئيس المجلس نبيه بري لإبلاغه وجهة نظرهم، إلا أن الأخير رفض تلبية الطلب واشترط تقديم اعتذار علني عبر وسائل الإعلام عن هجومه على النواب. وأمام زواره شبه بري إضراب المصارف بمن يطلق النار على رجليه، وتحدث عن الأرقام الفاحشة التي تجنيها من المودع اللبناني، مؤكدا أن التملص منذ مؤتمر باريس 3 عن دفع أي ضريبة لن يمر. كلام بري ترافق مع شكوى تقدم بها عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي ضد باسيل بجرائم القدح والذم والتحقير على خلفية اتهامه للنواب والسياسيين بسرقة المال العام وغيرها من الاتهامات، لكن دعوة قبيسي جمدت.
بناء على الشهودات كانت مع وزير المالية الأستاذ علي حسن خليل إيجابية بالشق الأول لهذه المفاوضات، وبناء لتعليمات من دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري جمدنا الدعوة بانتظار النتائج.
وبين الدعوة وتعليقها كلام تبرير لرئيس جمعية المصارف فرانسوا باسيل.
وأنا ما تهجمت على نائب معين أو على دولة الرئيس يلي كن له كل احترام وبعتبره منيح، بعتبر انه منيح فيه الرئيس بلغي يقدر الشخص يلي هو بحل المشاكل وبيدور الزوايا عند الضروري، ونحن متكلين عليه انه يلاقي الحل الناجع والحل يلي المناسب لهالصراع الموجود بين هيئات الاقتصادية وجمعية المصارف أكيد واللجنة النيابية.
باسيل اعتبر أن أقرار السلسلة قضية محقة، ويتعين على أصحاب القرار السياسي والاقتصادي والمالي مواجهتها بروية وتبصر وعبر التشاور مع الهيئات الاقتصادية كافة بلا استثناء.
وفي مجلس النواب تعقد اللجان النيابية منذ 3:30 عصرا اجتماعا لها لمناقشة بنود سلسلة الرتب والرواتب. وللاطلاع على أجواء الجلسة معنا من مجلس النواب مراسلنا يوسف شعيتو. يوسف تفضل.
نعم بكر، طبعا جلسة اللجان المشتركة ما زالت مستمرة إلى الآن، ليس هناك من أفق واضح ما إذا كانت الجلسة تنهي النقاش في سلسلة رتب الرواتب بكامل أقسامها، ولكن على ما يبدو أن النقاش في الإصلاحات لم يبدأ فعليا، لأن النقاش في جدول احتساب النفقات لم ينتهي بعد. بحسب تعبير بعض النواب فإن عملية النقاش في هذا الجدول تخفض النفقات مليار ثم ترفعه مليار آخر، على سبيل أن النقاش هو حاد جدا ولم يتفق الآن النواب على الأرقام المشتركة من أجل الانتهاء من درس الجدول والبدء بدرس الإصلاحات. حتى النفس أن درس الإصلاحات يعني يظللها اقتراحان على ما يبدو. الاقتراح الأول أو توجهان، التوجه الأول يقول بأننا يجب أن نناقش الإصلاحات ومن ثم نحولها إلى اقتراحات لكي تقدم على شكل اقتراحات قوانين إلى الجلسة العامة، ومن ثم تصبح من بعد ذلك نافذة في حال تم الاتفاق عليها طبعا في الجلسة العامة. وهناك اقتراح أو اتجاه آخر يقول يمكن أن نتجاوز الإصلاحات في هذه الفترة في فترة النقاش اللجان من أجل أن نكسب وقت وبالتالي نناقشها لاحقا بعد بدء السلسلة أقله في كمرحلة يعني كإجراء مرحلة في الجلسة العامة. إذا هناك الكثير من الكلام غير الحاسم إلى الآن ولا يجزم التوجهات في إخلاص سلسلة الرتب والرواتب. ما يمكن القول بحسب أو ما يمكن حسمه بحسب النواب أن لا جلسة عامة خلال يومي السبت والأحد. يمكن أن يكون هناك جلسة للجان المشتركة يوم الغد من أجل الانتهاء من صياغة من درس مشروع السلسلة، وبالتالي تكون الجلسة العامة التي تناقش السلسلة الأسبوع المقبل. طبعا لا زالت الأجواء السجال ما بين المصرفيين ووزارة المالية أو مجلس النواب يعني لها تأثير على الساعات الممتدة لهذا النهار. وزير المالية بحسب ما نقل عنه من معلومات يعني هناك كان عرض واضح جدا ودقيق للأرقام التي فاجأ بها على ما يبدو المصرفيين، ولذلك فإن نقيب المصرفيين فرانسوا قد اعترف بأن الوزير ملم بهذه الأرقام، وهذا طبعا ما جعل المصرفيين يعترفون بأنهم قادرون على دفع ما يتوجب عليهم إذا أقرت السلسلة.
شكرا جزيلا لك يوسف شعيت مباشرة من مجلس النواب. وزير الصحة وائل أبو فاعور أكد على ضرورة تأمين إيرادات مشروع سلسلة الرتب والرواتب من الأماكن التي لا ترهق الأوضاع المالية للبلد وبالتفتيش عن مكامن الهدر في الدولة. وخلال زيارته التضامنية مع هيئة التنسيق النقابية على رأس وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي، أوضح أبو فاعور أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يبذل جهدا كبيرا جدا للوصول إلى إقرار مشروع السلسلة بما يؤمن الاعتراف بالحقوق ويحمي الاقتصاد الوطني.
الأمر يحتاج من القوى السياسية أن تصارح النقابيين وتصارح المواطن وتصارح الموظف، والأجدر اللجوء إلى تأمين إيرادات للسلسلة من الأماكن التي لا ترهق موازنة الدولة. والرئيس بري يبذل جهدا كبيرا جدا لأجل الوصول إلى إقرار السلسلة بما يؤمن الاعتراف بالحقوق، تأمين الحقوق، ولكن في نفس الوقت حماية الاقتصاد اللبناني والذهاب إلى مكامن هدر في الدولة اللبنانية أو أماكن محمية يجب أن تصل إليها يد الدولة اللبنانية عاجلا أم آجلا.
رد إسرائيلي متأخر على تبني السيد نصر الله عملية زرع العبوة في شبعة. أطلقه رئيس أركان جيش العدو بني جانس التهديد العسكري بدأ محاولة لرفع المعنويات الصهيونية المتداعية في معادلة الردع الواضحة التي أرستها المقاومة.
مستمرة حالة الإرباك والعجز لدى كيان العدو منذ أن أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لصحيفة السفير قبل أيام تبني المقاومة لعملية زرع عبوة شبعة ردا على غارة جنت البقاعية، إعلان أكد للإسرائيلي ما كان يعلمه جيدا، المقاومة هي صاحبة الإنجاز وما ترسم قيادتها من معادلات لم ولن يكون حبرا على ورق.
لم يعد مسموحا لأي جندي إسرائيلي تحت أي عنوان من العناوين أن يخطو خطوة واحدة ليدنس أرضنا اللبنانية التي طهرت بدماء شهدائنا. هذه الأقدام ستقطع مع الرقاب.
إعلان أصاب قيادات الكيان العسكرية والسياسية بأعلى درجات الإحراج، فقدرة المقاومة على الردع الحاسم التي أرستها معادلة جنتا شبعة جعلته عاجزا حتى عن التهديد الذي تأخر وجاء هزيمة.
لا شك لدي أنه عندما تندلع حرب لبنان الثالثة في حال وقعت فإنها ستكون نتيجة نشاطات غير صحيحة لحزب الله، وستجر المنطقة إلى المواجهة وستكون تجربة غير لطيفة، وآمل أن يدرك هذا الأمر.
بيني جانس وجه رسالة لم نسمع مثيلا لها حتى الآن بشكل قاطع وحاسم، ربما أتت لأن إسرائيل لاحظت أمرا ما في لبنان أو نتيجة الاهتزاز في الردع الإسرائيلي، لذا كانت هناك فرصة لتوجيه هذه الرسالة.
الاستعراض الميداني والتهديدات العسكرية المشروطة لجانس لا يبدو أنها قابلة للترجمة. إسرائيل المتمردة دوما على مجلس الأمن توجهت إليه شاكية، سفيرها لدى المنظمة الدولية طلب من بانكيمون اتخاذ خطوات هجومية ضد حزب الله لخرقه الفاضح والخطير القرار 1701، واصفا المقاومة بوكيلة إيران في المنطقة وأنها تتجاوز كل الخطوط الحمر، وأن على المجتمع الدولي اقتلاع وجود الذراع الطويلة لإيران وسوريا من حدودها الدولية. الخوف الإسرائيلي المتصاعب من قدرات المقاومة كلاعب أساسي وفاعل على الساحتين الإقليمية وحتى الدولية دفع باتجاه البحث عن انتصارات أو مكتسبات ولو وهمية. فإلى الكونغرس الأمريكي دور تحرك جديد لأربعة أعضاء من الكونغرس معروفون بولائهم المطلق للوبي الصهيوني لإعداد قانون عقوبات جديد ضد المقاومة، قانون يبدو أنه لزوم ما لا يلزم، فلائحة العقوبات الأمريكية طويلة وقديمة وغير ذات فعالية. إنه البحث عن انتصار ولو معنوي في ظل الفشل الميداني من اللبون إلى شبعة، وإلى أي مكان جديد يتخطى فيه العدو حدود المعادلة التي رسمتها قيادة حزب الله.
مزيد من المعلومات حول الإرهابي الموقوف محمد قاسم، فهو لم يكن قناة تمويل للعمليات الإرهابية فقط، بل راع للانتحاريين وساهرا على راحتهم.
مزيد من التفاصيل حول دور الإرهابي محمد قاسم كشفتها مصادر أمنية رسمية للمنار. أبو عبده هو مفتاح رئيس لتأمين عمليات التفجير، قالت المصادر. قد لا يكون الممول الوحيد للعمليات الانتحارية، لكنه قناة تمويل رئيسة، ويعتمد في تأمينه للأموال على مصدرين: الأول الحصول على مال من بعض الدول العربية لا سيما الخليجية منها، والمصدر الثاني هو جمع تبرعات من بعض المساجد الموجودة في الداخل اللبناني. لم يكن يؤمل المال لشراء السيارات المسروقة فقط، بل يوفر مبالغ مالية لتأمين المواد اللازمة للتفخيخ من عبوات وغير ذلك، إضافة إلى تأمين إقامة الانتحاريين وتوفير مصاريف لهم، حتى أنه بحسب المصادر كان يحل الأزمات المالية للمسؤولين عن ملف تفخيخ السيارات. مراد علمدار كما يعرفه أبناء كار التفخيخ أقام قبل انتقاله إلى عرسال في منطقة القلمون السورية، وتنقل بين معاقل تفخيخ السيارات في يبرود وغيرها. المصادر الأمنية أشارت إلى أن الجيش اللبناني جمع معلومات عن أسماء عدة متورطة في ملف التفخيخ، بعضها سقط سابقا في الشباك الأمنية وبعضها الآخر بقي قيد المراقبة، منهم محمد قاسم، إضافة إلى أن اسمه ورد في اعترافات بعض هؤلاء الموقوفين. تواجد أبو عبد في عرسال ولا سيما بعد الضربات المتلاحقة للمسؤولين عن تفخيخ السيارات في القلمون حتم تحديد ساعة الصفر لإلقاء القبض عليه في مكان اختبائه، وبعد دهمه وجد معه 7 سوريين آخرين من بينهم ابنه المصاب في رجله جراء معركة يبرود الأخيرة. وهنا لفتت المصادر إلى أن ابن قاسم كان ناشطا كبيرا في معارك القلمون. جميع من كانوا مع قاسم أثناء توقيفه ضبطوا مسلحين. أبو عبد اعترف بالتهم الموجهة إليه، ولا سيما بعدما وجه بأدلة وإثباتات لم يتمكن من إنكار أي معلومة واردة فيها.
في البقاع واستكمالا لخطتها الأمنية، أوقفت القوى الأمنية مزيدا من المطلوبين وعززت حواجز التفتيش على الطرقات العامة.
تابع الجيش اللبناني وسائر القوى الأمنية تنفيذ الخطة الأمنية في البقاع، وشديدها زيادة قوى الأمن الداخلي لإجراءاتها معززة حواجز التفتيش على الطرقات العامة. بلدة بريتال التي شهدت انطلاقة الخطة الأمنية أكد المواطنون فيها أن الجيش اللبناني ليس بعيدا عن بلدتهم، فالكثير من أبنائها يخدمون في الجيش وسائر الأجهزة الأمنية، كما أن للجيش مواقع على مدخل وأطراف البلدة، وبالتالي فهم يملكون حرية الحركة ولا غطاء على مرتكب، وإنما يجب احترام حقوق الأبرياء وسط تمنيات بأن تحقق الدولة الإنماء. أيضا
بريتال بلدة الشهداء، قدمت الشهداء للجيش اللبناني وقدمت الشهداء للمقاومة، كله في سبيل هيدا الوطن. بريتيل فيها الشرفة وفيها الأوادم، صحيح في بريتيل فيها كم مطلوب بس منو موجودين بالبلدة. ما بدنا تكون الخطة الأمنية لإهانة الشرفة والأوادم.
كل سراء معروف عند الدولة منو سراء ومنو حرامي، فلت كفيحون السراء، والعالم معها مع الدولة مش ضد الدولة، مع الدولة لا أبعد الحدود.
وفي استتباب للأمن والعالم مرتاحة بهالشيء. نكرر إنه الدولة تتدخل بصدمة إيجابية مش بس أمنية إنمائية على المنطقة كلها، والعالم تتعاون معها.
من جهتها أكدت قيادة الجيش في بيان لها أنها تتابع تنفيذ إجراءاتها الأمنية في منطقة البقاع والآيلة إلى توقيف المطلوبين للعدالة، وفي هذا الإطار أوقفت مطلوبين في كل من بريتال وحورتعلة، وفي مجدلون أوقفت شخص بجرم إطلاق النار. في دورها أوقفت المديرية الإقليمية لأمن الدولة في البقاع عصابة سرقة سيارات مؤلفة من 5 لبنانيين، وقد قام هؤلاء بسرقة نحو 7 سيارات بين منطقتي الفرزل وقبلياس. بيّنت التحقيقات الأولية أن دوافع السرقة بغرض توفير الأموال لتعاطي المخدرات. علي يسبق قناة المنار البقاع.
في طرابلس تتواصل الدعوات التحريضية ضد المؤسسة العسكرية على خلفيات بعض التوقيفات، الأمر الذي يصعب على الجيش مهمته في متابعة الخطة الأمنية.
أكملت الخطة الأمنية في طرابلس طريقها رغم بعض الصعوبات، صعوبات تجلت في المرحلة الثانية مع المداهمات والتوقيفات، فتحرك المحرضون الداعون إلى إقفال المحلات والاعتصام في ساحة عبد الحميد كرامي رفضا للتوقيفات، فضلا عن الدعوة التي وجهت من بعض رجال الدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر ضد المؤسسة العسكرية. حملة التحريض التي لم تلقى آذانا صاغية لدى الطرابلسيين أتبعتها القوى الأمنية بتوقيف 2 من المحرضين، كما تحرك عشرات الشبان في منطقة باب الرمل تأييدا للخطة الأمنية.
بالخطة الأمنية كتير نشعة، ونحن ما بدنا أي، بس هم يكون في ما في ظلم على الشباب، بدنا يغدوا الأزهر، ما بدنا يغدوا ناس بعزة ناس. في شباب كتير ملتزمة، بس لأنه ملتزم صار يعني في توقيفات كتير لقلون على الحواجز.
ليش الشعب عم يثور؟ ليش الشعب عم ينطفئ؟ يعني في مظلمة، هالمظلمة الدولة إذا كانت دولة نزيهة، ونحن أملنا فيها.
وفي طرابلس حركة احتجاجية من نوع آخر شهدتها مساجد المدينة، فبعد الاعتراض على ما سموه بيع السياسيين لأبنائهم في مزاد حساباتهم السياسية، احتجاج على موافقة بعض الأحزاب في المدينة على ترشيح قائد القوات اللبنانية سمير جعجع للانتخابات الرئاسية.
سياسيين ونواب وشعب خاص لانتخاب رئيس الجمهورية، إنسان مسلم تلقى للتعفوه الصفاحة الجعجع اللي ضبح أولادنا وضبح أطفالنا وهتك نسوانا، هتك عرضة صاحبة وصل لعرضة الهار عطرابلس. بس اطلعوا على شعبين الكرة الصرفية، اطلعوا على التفرقة، اطلعوا على رأس الحرش اللي على حدودهم، شوفوا كيف قتلوا الأطفال، شوفوا كيف هتكوا الأرض، شوفوا كيف حرقوا البيوت، شوفوا شباب وزميلي هلا من المحافظين وهم من الراحي معهم ومنهم نحكي اللي فيه زي ما قلنا. يا اخوان هذا دروس العالم الناسي، هذا اكبر صديق لشبابنا، اكبر مشاهد حدثت في البلد من وراهم من ورا الاسرائيليين.
الصوت المرفوع فتح في المدينة ملفا جديدا، ملفا ما كان ليلتفت إليه أبناء المدينة لولا قدرة الجيش اللبناني والقوى الأمنية على ضبط الأمن وتجفيف منابع النزال المسلح فيها. فادي منصور، قناة المنار، من طرابلس شمال لبنان.
فاصل قصير نستكمل بعده تقديم هذه النشرة. أهلا بكم من جديد. أكد البطريرك الماروني الكاردينال مال بشارة بطرس الراعي أنه لن يرشح أو يستبعد أو يسمي أحدا للرئاسة. البطريرك الراعي وأثناء عودته إلى بيروت قادما من جنيف قال: نحن نريد رئيسا لديه شخصيته وأخلاقه ويكون قادرا على أن يجمعنا وذا إطلالة على الأسرة الدولية والعالم العربي.
هذا الانتخاب نحن ككنيسة ما إلنا علاقة لا بالترشيح ولا بالاستبعاد ولا بالاستحضار. نحن أي رئيس يأتي من 8 أدار، من 14 أدار، من خارج 2، أي رئيس يأتي بإجماع الأكثرية المطلقة بالمجلس النيابي هو رئيسنا.
ثمن رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يسبك إنجازات الجيش اللبناني لناحية اعتقال المسؤولين عن تفخيخ السيارات والتحضير للتفجيرات. وفي خطبة الجمعة التي ألقاها في مقام السيدة خولة عليها السلام في بعلبك أشاد الشيخ يسبك بتضحيات الجيش وشهدائه ودعا إلى محاسبة كل من يقومون بالتحريض ضده.
في عكار امتزج الدم العكاري مع الدم الجنوبي تأكيدا على الوحدة الوطنية، بعيدا عن مشتهيات دعاة الفرقة الطائفية والمذهبية. ونطالب بدعم الجيش والقوى الأمنية ووضع حد لخطابات التحريض والتجييش ضد المؤسسة العسكرية.
رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد أكد أن كل محاولات إثارة الفتنة المذهبية بين المسلمين ستفشل دائما. السيد وخلال اللقاء الفكري الذي نظمه قسم التبليغ لحزب الله في بعلبك لفت إلى أن الحفاظ على الوحدة الوطنية هو مسؤولية جميع أبناء هذا الوطن.
يجب أن ننتبه إلى أن لا يجرنا هؤلاء التكفيريون إلى أن يستعمل كأداة لتحقيق مشروعهم هم في أن ندخل في الصراع المذهبي. هم فعلوا كل ما يمكن أن يفعلوه حتى يجعلوا الحرب في سوريا هي حرب بين الشيعة والسنة، بين العلويين والسنة.
شيع جمهور المقاومة الإسلامية 3 من مجاهديها قضوا أثناء تأديتهم واجبهم الجهادي.
من مدخل مسقط رأسه في حلبة في البقاع انطلق موكب تشيع الشهيد المجاهد علي حسن سيف الدين شهيد الواجب الجهادي. الفرق الكشفية وحملة صور الشهيد ورايات حزب الله تقدمت المسيرة، ووسط الهتافات الحسينية شقت مسيرة التشيع شوارع البلدة وصولا إلى جبانتها. الشيخ ماهر أمهز أما الصلاة على الجثمان الطاهر، ثم كانت تحية وقسم بالبقاء على النهج المقاوم، يوارى بعدها الشهيد سيف الدين في الثرى. من البقاع إلى الجنوب بموكب سيار استقبلت مدينة النبطية شهيد الواجب الجهادي حسين حسن حميدي، وفي الشارع الرئيسي للمدينة سار موكب التشيع الحاشد تقدمه مسؤول منطقة الجنوب الثانية في حزب الله علي ضعون. وسط نداءات التلبية للنهج الحسيني المقاوم رفع رفاق الشهيد نعشه وصولا إلى حسينية البلدة، حيث أما الصلاة على الجثمان الطاهر إمام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق قبل أن يوارى الشهيد في ثرى روضة الشهداء. وفي بلدة عبا قضاء النبطية تشيع حاشد لشهيد الواجب الجهادي محمد إبراهيم ترحيني. الفرق الكشفية وحملة صور الشهيد والقادة الشهداء تقدموا المسيرة. رفاق الشهيد حملوا نعشه في مسيرة اخترقت شوارع البلدة الرئيسة بمشاركة مسؤول منطقة الجنوب الثانية في حزب الله علي ضعون. وعند جبانة البلدة كان الوداع الأخير، ثلة من المجاهدين أدت قسم البقاء على النهج المقاوم، ثم أما الصلاة على الجثمان الطاهر السيد أمين ترحيني، ووري بعدها الشهيد في الثرى.
واصل المستأجرون القدامى تحركهم، والموعد اليوم كان أمام دارة الرئيس تمام سلام.
لا يعلو المستأجرون القدامى جهدا في التعبير عن رفضهم لقانون الإيجار الجديد، يصفونه بالتهجيري ويطلبون من المعنيين عدم التوقيع عليه.
بدأت مسيرة المستأجرين القدامى
تبيع الوطن مثل ما بيبيع المستأجرين،
من مار الياس باتجاه دارة رئيس الحكومة تمام سلام في المصيطبة، رفضا لما أسموه قانون الإيجارات التهجيرية. غضب ممزوج بالعتب أطلقه المستأجرون أمام دارة الرئيس سلام، وطلب برد المشروع لئلا يتهجر أبناء بيروت.
بيروت ما بتتفرغ من اللي عمرها، بيروت مش للبيع للإغنياء، بيروت مش ملك المصارف ولا الشركات العقارية.
يا دولة الرئيس وأنت الحريص أن ترفع الصوت عاليا مهما كلف الأمر ضد تهجيرنا.
غياب الرئيس سلام زاد من حدة الحراك وكلماته.
هيدا البيت بيت الشعب، نحن الشعب، نحن اللي بنطلع ونحن اللي بننزل. إذا بتريدوا ما رح نفل من هون، ما رح نفل من هون إلا ما تستقبل وفد من لجنة المتابعة للمستأجرين.
فكانت كلمة باسمه على وعد اللقاء معه الأسبوع المقبل.
شفوا لجنة 5-6 أشخاص النهار رح تشرفونا بتقعدوا معه وبتحكوا معه.
أيضا
إيه بس بهالطريقة هاي ما في مجال إنك تحكي.
المستأجرون أنهوا تحرك الجمعة ضاربين مواعيد جديدة مطلع الأسبوع المقبل للمطالبة برد القانون الجديد.
سلسلة من الأخبار المحلية في التقرير التالي.
عارض رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان مع نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل عددا من الملفات التي تتابعها لجان وزارية برئاسته، واطلع من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على مسار المفاوضات الجارية بشأن إطلاق المطرانين المختطفين في سوريا وكذلك المخطوفين اللبنانيين في نيجيريا. بحث رئيس الحكومة التمام سلام الأوضاع الأمنية في البلاد مع قائد الجيش العماد جون قهوجي، واستقبل كل من النائب ناجي جاريوس، النائب عاطف مجدلاني، والنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود. عرض قائد الجيش العماد جون قهوجي الأوضاع الراهنة مع السفير الأمريكي في لبنان ديفيد هيل، والتقى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة. استقبل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني نائب طلال إرسلان السفير الياباني وبحث معه آخر المستجدات المحلية والإقليمية. عقد أهالي المفقودين في السجون السورية لقاء تضامنيا في حديقة جبران خليل جبران قبالة الإسكوا لمناسبة مرور 9 سنوات على إقامة خيمة الاعتصام بحضور مقرر لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب غسان خيبر. واصلت قيادة الجيش وعائلة الشهيد الملازم جو فارفور تقبل التعازي في قاعة كنيسة القديسين بطرس وبولس الأرثوذكسية في بلدة الزواريب العكارية، حيث أمت الكنيسة وفود سياسية وفعاليات دينية وقيادات عسكرية وحشود من مختلف القرى والبلدات العكارية. شدد رئيس التجمع الشعبي العكري وجيه البعريني ورئيس الحركة الشعبية اللبنانية مصطفى علي حسين على ضرورة دعم الخطة الأمنية والإجراءات التي يقوم بها الجيش اللبناني على مختلف الأراضي اللبنانية.
نستكمل النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. قتل نحو 100 مسلح خلال المواجهات التي شهدتها مدينة البوكمال في محافظة دير الزور شرقي سوريا بين تنظيم داعش وجبهة النصرة. وأوضح المرصد السوري أن النصرة استعادت السيطرة على المدينة فيما تقوم داعش بحشد مسلحيها في منطقة بادية البوكمال.
مجزرة جماعية
تنافرت قتل المواجهات بين تنظيم داعش وجبهة النصرة على أرض مدينة البوكمال في أقصى الشرق السوري. حوالي 100 مسلح من الجانبين لقوا مصرعهم في واحدة من أعنف الاشتباكات التي شهدتها المدينة الواقعة في محافظة دير الزور عند الحدود مع العراق. ووفق المرصد السوري فإن العديد من مسلحي الطرفين قتلوا نتيجة إعدامات ميدانية.
هذا هو الإسلام.
غبار ساعات معدودة من المعركة انجلى عن استعادة النصرة سيطرتها على البوكمال بعد مهاجمتها من قبل داعش التي يبدو أنها تحاول وضع يدها على المدينة لربطها بمناطق نفوذها في الغرب العراقي، إضافة إلى منطقة مرشحة لموجات من الاقتتال بين تنظيمين يتبنيان الفكر القاعدي. ما يعزز هذا الأمر هو قيام داعش بالتحشيد عند بادية البوكمال تزامنا مع إصدار التنظيم بيانا يتوعد فيه من سماهم بالخوارج أي جبهة النصرة بالعودة إلى دير الزور التي كان انسحب منها في شباط فبراير الماضي. وبالفعل شهدت أكثر من منطقة في دير الزور قتالا دمويا وتحديدا في بلدتي القورية والحصين، حيث حقق تنظيم داعش في الأخيرة تقدما على حساب النصرة بحسب المرصد السوري المعارض. من جانبها أعلنت النصرة السيطرة على قرية الطيارنة بعد معارك عنيفة مع داعش. شراسة الاقتتال بين الطرفين ترافقت مع حملة اتهامات متبادلة عن ارتكاب الفظائع، وبثت على شبكة الانترنت مشاهد قيل إنها تعود إلى مقبرة جماعية لمسلحين أعدمهم تنظيم داعش في حقل الجفرة بدير الزور.
في العراق نجا نائب رئيس الوزراء صالح المطلق والنائب طلال حسين الزوبعي من هجوم مسلح غرب بغداد في وقت دشن رئيس الوزراء نور المالكي حملة ائتلافه الانتخابي في محافظة البصرة الجنوبية.
تمضي التحضيرات للاستحقاق الانتخابي الأبرز في العراق على وقع الحملة الأمنية التي تشنها القوات العراقية في الأنبار. وغداة تفجيرات في بغداد أوقعت ضحايا في مدينة الصدر وحي الأمين، تحدثت المصادر العسكرية عن معارك مع عناصر تنظيم داعش في مناطق عدة من محافظة الأنبار الشاسعة، وعن قتل أعداد منهم، مشيرة إلى أن بعضهم يحمل جنسيات عربية. كما أحبطت قوات الأمن محاولة لتفجير جسر المأمون في مدينة الرمادي. وكشفت مصادر عسكرية لوكالة رويترز عن استعدادات جارية للجيش العراقي بهدف شن هجوم خاطف في القريب العاجل لاستعادة السيطرة على سد الفلوجة الذي استخدمه المسلحون للتحكم بتدفق المياه، ما أدى إلى خسائر بين المزارعين الذين غرقت أراضي بعضهم بالمياه قرب الفلوجة، فيما حجبت عن أراضي آخرين في محافظات جنوب بغداد. الواقع الأمني انسحب على الشخصيات السياسية، حيث تحدث نائب رئيس الوزراء صالح المطلق عن نجاته من محاولة اغتيال استهدفت موكبه لدى مروره في قضاء أبو غريب غرب بغداد، متهما قوات الأمن باستهدافه، في وقت نفى قائد عمليات الأنبار النقيب الركن رشيد فليح حصول أي محاولة اغتيال، موضحا أن ما جرى هو احتكاك بين نقطة حراسة وحماية موكب المطلق. وعلى صعيد الحملات الانتخابية، أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي من مدينة البصرة عن لائحة مرشحي ائتلاف دولة القانون في هذه المحافظة الجنوبية التي تشهد تنافسا انتخابيا شديدا بين الائتلافات، كما بينت نتائج انتخابات مجالس المحافظات. وفي أول زيارة له إلى البصرة خلال العام الحالي، شدد الملك على ضرورة التغيير في النظام السياسي والتحول إلى نظام الأغلبية. المجلس الأعلى الإسلامي نفى وجود اتفاق بين رئيسه السيد عمار الحكيم وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني على تشكيل الحكومة المقبلة واختيار رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن الوقت مبكر للحديث عن تشكيل الحكومة. وشدد ممثل المرجعية الدينية في محافظة كربلاء المقدسة السيد أحمد الصافي على أهمية عدم ممارسة الضغط من قبل أي جهة على إرادة الناخب، لا سيما الموظفين الذين يتبعون بعض المسؤولين.
ونصل الآن إلى نشرة الأحوال الجوية في لبنان.
نشرة الطقس من قناة المنار برعاية ألفا.
السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. طقس رباعي مستقر يسيطر على لبنان في هذين اليومين. جو الغد مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة تتراوح مشاهدينا من 10 إلى 14 درجة صفر بالأرز ومن 5 إلى 7 في البقاع والداخل. الضغط الجوي ليوم الغد يسجل 765 ملم زئبق. نسبة الرطوبة تتراوح بين 50 و 75%. الرياح في لبنان جنوبية غربية وسرعتها من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. موج البحر معتدل للارتفاع وحرارة سطح المياه 19 درجة. جولة على بعض المناطق اللبنانية وطقسها المتوقع ليوم الغد. ونبدأ وإياكم مشاهدينا من تبنين 18 درجة، 19 بالنبطية، 23 في سور، 18 في جزين. نتحول معكم إلى زحلة 21 درجة، بيروت 24. ننتقل وإياكم إلى جبيل على الساحل مع 21 درجة، وختام الجولة عند الهرمل مع 19 درجة. طقس الغد مشاهدينا في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة، يصل أقصاها نهارا إلى 24 درجة وأدناها 13 درجة. انخفاض طفيف في درجات الحرارة ليوم الأحد مع 23 درجة، انخفاض إضافي في درجات الحرارة ليوم الاثنين مع 22 درجة، ويستمر الطقس مشمس إلى قليل الغيوم. شكرا مشاهدينا لحسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
اليوم مع ألفا صار فيك تنقل باقة اللي بتناسبك على تليفون من 750 ميجا بايت ب 19 دولار بالشهر ل 40 جيجا بايت ب 149 دولار بالشهر، كلهم بسرعة 4G وأكيد متوفرين بسرعة 3G بلس.
تذكير بأبرز العناوين. دعاوى وأرقام بين المجلس والمصارف. وفرانسوا باسيل:
نحن بلبنان ما عندنا فقراء لأن عندنا نفوس كبيرة.
اللجان تناقش السلسلة وتبعد الجلسة العامة. الخطة الأمنية مزيد من الموقوفين بقاعا وشمالا. اهتزت قدرتها على الردع فعادت إلى التهويل. 100 قتيل بين داعش والنصرة في البوكمال السورية. المنار دوت كوم دوت البي للمزيد من المتابعة. دمتم برعاية الله. السلام عليكم.